بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الأسبوع الماضي تحدثنا عن مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران، وعلى السوران أبواب مفتحة، وعلى الأبواب في ستور مرخاة، وفوق وعند الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق الصراط داع يقول: كلما هم أن يفتح شيئا من هذه الأبواب قال: ويحك لا تفتح، ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته ثلجه. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، فقال صلى الله عليه وسلم: فالصراط ما هو؟ الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي عند الصراط لا، القرآن هو الداعي، يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، فوق الصراط ما هو؟ واعظ الله في كل قلب عبد مؤمن. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما في الاستقامة على الصراط المستقيم، والحذر من الولوج في الحدود والاقتراب من المحرمات. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا وفي هذا الدرس سنتحدث عن طريقة أخرى من طرق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، وهي طريقة بديعة. فرسم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رسما هندسيا. ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط في الوسط خطا خارجا منه، وخط خططا صغارا من وسطه من جانبه الذي في الوسط. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرسم، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا. الخط المربع ما هو؟ الخط المربع هو الخط المتساوي الأضلاع، الخط المتساوي الأضلاع. هذه الطاولة لتقريب المثال. فخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا كهذه الطاولة، ثم خط في الوسط خطا خارجا منه، يعني في خط من وسط هذا المربع إلى أي؟ يخرج خارج هذا الخط المربع، وخط خططا صغارا في وسطه من جانبه الذي في الوسط، يعني هذا الخط وخطوط صغار من جانبه، يعني خطوط هكذا صغار من جانب هذا الخط، هذا الخط المستقيم الذي يخرج خارج هذا الخط المربع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان، يعني أنت الذي في وسط هذا الخط المربع، هذا الإنسان وهذا الأجل محيط به، يعني هذا الخط الذي المربع هو أجل الإنسان، وهذا أشار الخط الخارج قال هذا أمله، وهذه الأعراض أي الخطوط الصغار، فإن أعرض عنه هذا نهشه هذا، وإن أعرض عنها هذا نهشه هذا. فهذا مثل بديع ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ورسمه للصحابة، يبين حقيقة الإنسان وحال الإنسان. فالإنسان وهو يعيش في هذه الحياة الدنيا يحيطه ماذا؟ يحيطه الأجل، لا يمكن أن تتجاوز هذا الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالإنسان ضرب له أجل لا يمكن ماذا؟ أن يتجاوز هذا الأجل. ولكن هناك أمر آخر يذهب خارج هذا الأجل، ما هو هذا؟ أمل الإنسان، أمل الإنسان يتجاوز أجله، فيأمل الإنسان بماذا؟ بطول العمر وكثرة الأموال وكثرة الأولاد، فهذا هو أمل الإنسان، وهو في هذا الأجل الذي يسير إليه تتناوشه الأعراض. إن لم يصبه المرض أصابه ماذا؟ الفقر. إن لم يصبه الفقر أصابه الهم. إن لم يصبه الهم أصابه التعب. فهو في هذه الحياة ما بين تعب وهم ونصب، فبينما هو على ذلك في رواية أنس رضي الله عنه إذ أصابه الخط القريب منها أي الأجل، يعني بينما هو على هذا الوضع أصابه ماذا؟ لم تصبه هذا الخطوط أصابه ماذا؟ أصابه الأجل. هذا الحديث حديث عظيم فيه أمر خطير جدا، هو الذي أورد الناس الموارد وغرهم في هذه الدنيا. ما هو هذا الخط الذي يخرج خارج الأجل؟ الأمل. ما الذي يجعل الإنسان يتقاعس عن فعل الخير؟ هو أمل الإنسان. ما الذي يجعله يقع في المحرمات؟ هو ماذا؟ هو أمل الإنسان. هذا الأمل هو الذي يجر العبد إلى ماذا؟ إلى الوقوع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وذلك علي رضي الله عنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. كلما قصر الإنسان الأمل كلما أكثر من العمل. لذلك ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لاحظ أن يسلم ابن عمر ماذا قال؟ قال: أخذ بمنكبي، يعني أنت إذا أردت أن تكلم إنسان وتقترب منه غاية الاقتراب وتريد أن توصيه وصية، تقترب إلى وين؟ تقترب إلى أذنه. قال: أخذ بمنكبي، يعني اقترب مني حتى وصل وضع يد على منكبه وأصبحت شفة النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في أذن ابن عمر. قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الآن هل رأينا إنسانا عابر سبيل يعمر الدار ويجلس ويبحث عن الأموال ويطلب الزوجة والأولاد؟ يعني لو جاء إنسان مسافر، هذا الإنسان المسافر ماذا يفعل؟ يأخذ من هذا المكان الذي نزل منه حاجته، ولا ماذا، ولا يستكثر من الأحمال، ولا يستكثر من الأوزان، ولا يعمر الدار التي فيها. لو جاءنا إنسان وهو عابر سبيل سيجلس فترة يسيرة وياذا ثم جاء وبنى بيت في هذا المكان، ماذا يقول عنه الناس؟ ماذا يقول عنه؟ هو سيغادر غدا، سيغادر، جاء واشترى بيت في هذا المكان. قال: أنا مجنون، كيف أنت تشتري دار وأنت غدا ماذا؟ ستسافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب. والغريب من هو الغريب؟ هو الذي استوحش بمن حوله، استوحش بمن حوله، استوحش بالزوجة، واستوحش بالولد، استوحش بالكل من هم حوله، فأصبح عنهم ماذا؟ كأنه غريب عنهم، لا يعرفهم، لأن همه مشغول بماذا؟ بشيء آخر. كن في الدنيا كأنك غريب. والمثل الثاني ماذا؟ أو عابر سبيل. فهذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في حال الإنسان في هذه الدنيا، مهما أردت أن تطيل من هذا الأمل فاعلم أنك لن يطول أملك، وأنت في هذا الأمل الذي ترجوه يصيبك ما يصيبك من هذه الأعراض، يصيبك الهم والتعب والغم والفقر والشقاء والكد والتعب. فالله جل وعلا خلق الإنسان ماذا؟ في كبد، من كونه في بطن أمه إلى أن ماذا؟ إلى أن يبلغ ما يبلغ من العمر، فهو في كد وهو في تعب. فهذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في قصر الأمل. فالعبد كلما قصر من الأمل كلما أكثر من العمل، وهذا يعني يبصر الإنسان بهذه الحياة الدنيا، وأنه مهما فعل ما فعل فإنه لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الذي ضربه الله جل وعلا له. فهذه عبرة وعظة في هذا الحديث العظيم، ونرجع إلى درسنا في العقيدة الواسطية. نعم، كان آخر ما يعني وقفنا عنه أو تحدثنا عنه من الصفات صفة العزة. قال: ثم قلنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى انتقل للحديث عن قواعد عظيمة في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي القواعد المتعلقة بالنفي، القواعد المتعلقة بالنفي. فقلنا أن منهج أهل السنة والجماعة قائم في الأصل على ماذا؟ قائم في الأصل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، والقرآن مليء بالآيات، وكذلك السنة مليئة بالأحاديث التي فيها وصف الله تبارك وتعالى بالصفات العلى. قلنا وأن النفي كذلك ورد، لكن النفي الذي ورد إنما هو نفي ماذا؟ مجمل، نفي مجمل. وهذا النفي المجمل جاء منه نفي مفصل، وهذا النفي المفصل الذي جاء يقتضي كمال الضد. إذن عندنا باب في ماذا؟ باب في الإثبات، وهو باب الإثبات المفصل، وأيضا الباب الثاني باب النفي المجمل، باب النفي المجمل، والباب الثالث وهو النفي المفصل، النفي المفصل. فنستعرض النصوص التي أوردها شيخ الإسلام وننزل هذه النصوص على هذه القواعد الثلاث. قلنا أن شيخ الإسلام في هذه الآيات إنما أوردها الحديث عن باب النفي. قال الله جل وعلا: قال وقوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل تعلم له سميا، هذا متعلق بأي باب؟ ها، باب النفي. باب النفي أي لا مثل لله سبحانه وتعالى، ولا ند له، ولا سمي له، ولا شبيه له. فالاستفهام ها هنا استفهام بمعنى ماذا؟ بمعنى النفي. هل تعلم له سميا أي هل تعلم له مماثلا وشبيها ونظيرا وندا؟ لماذا؟ ها، لماذا؟ لكمال أسمائه وصفاته. عندما تقول فلان ليس له مثل، لماذا؟ لأن له صفات عظيمة، كان ماذا؟ كان استحق بها لا يكون له مثل، استحق بهذه الصفات التي عنده أن لا يكون له مثل. وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكافئ الله سبحانه وتعالى ويماثله ويناظره. لماذا؟ كذلك لكمال أسمائه وصفاته. لذلك في أول هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد. ومن معاني الصمد الذي كمل في سدده، كمل في سدده أي في صفاته. لا، هذا مرة معنا في الدرس الماضي. نعم، وهي أيضا كذلك يتضمن أيضا، جزاك الله خير، وهي أيضا من هذه الآية كذلك دالة على ماذا؟ دالة على هذه القاعدة من وجه، لأن نرجع إلى الآية: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لأن تبارك تحمل المعنيين، تحمل الإثبات وتحمل أيضا ماذا؟ تنزيه. تبارك من البركة لكثرة الخير والعطاء، فهذا في جانب ماذا؟ في هذا في جانب الإثبات. وتبارك أي ماذا؟ تنزه وتعاظم وتقدس، وهذا في جانب ماذا؟ وهذا في جانب النفي. أحسنت. هذه الآية ساقها شيخ الإسلام في الحديث عن هذه القاعدة. قال وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أين الشاهد؟ ها؟ فلا تجعلوا لله أندادا. ووجه الاستشهاد أن الله جل وعلا نفى أن يكون له ندا أو شبيها أو نظيرا، وذلك أيضا لكمال أسمائه وصفاته. قال وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي نظراء وأمثال يساوون آلهتهم بالله تبارك وتعالى في المحبة، فالله جل وعلا لا يساويه أحد ولا يدانيه أحد، ولذلك المؤمنون أشد حبا لله، لأن الله جل وعلا عظم في نفوسهم فلم يتوجهوا لأحد من الخلق في أي عبادة من العبادات، وكذلك محبتهم لله سبحانه وتعالى محبة خالصة لا يدانيها أي محبة. قال وقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية اشتملت على الإثبات المفصل، الإثبات المجمل الذي يتضمن الإثبات المفصل، وأيضا ماذا؟ تضمنت النفي المجمل وتضمنت أيضا النفي المفصل. قال وقوله تعالى وقل الحمد لله، الألف واللام في الحمد لماذا؟ الاستغراق، أي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو المستحق للحمد والثناء لكمال أسمائه وصفاته، وأيضا هو المستحق للحمد لماذا؟ ها؟ لا هذا مر علينا. نعم ممكن تقول لكمال أفعاله، يعني يتوجه. قلنا الله جل وعلا يحمد لأمرين، الأمر الأول لكمال أسمائه وصفاته، فاستحقاق الحمد الألف واللام الاستغراق وأيضا الاستحقاق، فالحمد مستحق لله تبارك وتعالى لكمال أسمائه وصفاته. والمعنى الثاني لأنه هو الذي أنعم على العالمين، وهذا هو لأفعاله. فالله جل وعلا جمع بين هذين المعنيين في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فيحمد الله تبارك وتعالى لأنه مستحق للحمد بذاته لكمال أسمائه وصفاته، وأيضا لأنه هو رب العالمين. قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا. فهذه الآية اشتملت كذلك على ماذا؟ على نفي مفصل ونفي مجمل. نأتي إلى النفي المفصل، ولم يتخذ ولدا، وهذا نفي ماذا؟ نفي مفصل، نفي مفصل، فنفى الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد، لأن الله جل وعلا هو الغني، لذلك الله جل وعلا قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله جل وعلا نفى عن نفسه الولد والوالد لكمال غناه، فلا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى الولد، ولأن حاجة الإنسان إلى الولد تدل على ماذا؟ تدل على النقص، والله جل وعلا منزه عن النقاص، منزه عن النقاص. ولم يكن له شريك في الملك، فالله جل وعلا نفى نفيا مفصلا أن يكون له مشارك له في الملك، لماذا؟ لكمال غناه تبارك وتعالى ولكمال أفعاله. فالله جل وعلا لا يحتاج إلى شريك، وليس له شريك، لذلك الله جل وعلا قال إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لو كان يوجد هناك عبد وهذا العبد مملوك لسيدين، ماذا يحصل لهذا العبد؟ يتفرق شمله ويذهب فكره وعقله، لماذا؟ لأنه يضيع بين سيدين. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ورجل متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ضرب الله مثلا رجلا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. الآن مجموعة من الرجال كلهم يأتمرون على ماذا؟ على عبد واحد، ورجلا سلما لرجل، وعبد يملكه ماذا؟ سيد واحد، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون. ولذلك الله جل وعلا نفى عن نفسه الشريك لكمال غناه تبارك وتعالى. ولم يكن له ولي من الذل، فالله جل وعلا نفى عن نفسه أن يكون ذليلا فيحتاج إلى ولي يناصره ويعاونه، لأن الله جل وعلا له الكمال المطلق والغنى المطلق والقوة المطلقة والسؤدد المطلق، فلا يحتاج إلى معين وناصر. ثم قال الله جل وعلا وكبره تكبيرا، وهذا ماذا؟ وهذا هو النفي المجمل، أي عظم ربك تبارك وتعالى، فليس له نظير أو شبيه أو مماثل. قل هذه الآية دلت على هذه القواعد الثلاث. قال قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهذه الآية أيضا ساقها شيخ الإسلام الدلالة على هذه القاعدة، وهي قاعدة النفي. وين الشاهد؟ الشاهد في يسبح، ووجه الاستشهاد أن الله جل وعلا نزه نفسه وعظم نفسه، لأنه ليس له نظير أو شبيه أو مماثل. قال وقوله تعالى أيضا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا آية الفرقان في خطأ في الآية عندي. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء فقدره. آية الفرقان، أحد يفتح المصحف؟ هو الفرقان نعم الفرقان صحيحة ولم يتخذ ولدا هذه آية الفرقان بارك الله فيكم، هذه آية الفرقان الحفظ الرحمن سبحان الله. من يفتح أول الفرقان؟ يحيي ويميت ما فيها، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا قلت إن في خطأ هنا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالنسخة التي عندي فيها خطأ. طيب، فهذه الآية أيضا كالآيات التي قبلها، فتبارك مر معنا وجه الاستدلال في تبارك على ماذا؟ على القاعدة.
وقلنا التبارك دلت على القاعدتين، قاعدة الإثبات وقاعدة النفي، قاعدة الإثبات وقاعدة النفي. فقاعدة الإثبات في بمعنى الخير الكثير والعطاء الكثير، وهذا يدل على الإثبات المجمل، لأن الذي يعطي الخير الكثير هو صاحب الخير الذي كمل. والوجه الثاني في تبارك بمعنى ما لا تعاظم وتقدس وتنزه. قال وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فهذه الآية دلت على القاعدتين، قاعدة النفي المجمل والنفي المفصل. فالنفي المفصل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله جل وعلا نفى أن يكون لنفسه ولد، وجاء النفي هنا في سياق ماذا؟ في سياق النفي. فولد نكرة، ولد نكرة تشمل أي ولد، لأن المشركون منهم من ماذا؟ منهم من زعم، فاليهود زعموا أن عزير ابن الله، والنصارى ماذا؟ زعموا أن المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، فنسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الولد. فالله جل وعلا نكر الولد في هذه الآية، ما اتخذ الله من ولد. سياق الآية مستقيم، ما اتخذ الله ولد، فمن هنا من ماذا تعتبر؟ ماذا؟ زائدة للتأكيد. فهذا تأكيد لماذا؟ لنفي الولد. ومر معنا في قراءة الإمام، ماذا قرأ الإمام؟ في آخر سورة مريم، وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فالله جل وعلا شنع قولهم أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فالله جل وعلا نفى عن نفسه الولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. النفي كذلك مستقيم، ما اتخذ الله إله. فمن هنا للتأكيد، فالله جل وعلا لم يكن له لأن يتخذ إلها، لأنه تبارك وتعالى هو الذي كمل في سدوده وفي غناه، لا شريك له ولا ند له ولا مثل. ووجه الاستدلال على القاعدة الثانية في أين؟ سبحان الله عما يصفون. فنزه الله جل وعلا نفسه عما يصفه به المخالفون للرسل لكماله تبارك وتعالى، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وكذلك الآيات التي ستأتي فلا تضربوا لله الأمثال، لا تضربوا لله سبحانه وتعالى الأنداد والأشباه والنظراء، فالله جل وعلا لا مثل له ولا ند له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا يشابهه أحد في كل ذلك. وكذلك قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا تقولوا على الله جل وعلا ما لا تعلمون، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم له مثيل أو نظير أو شبيه حتى يفترى على الله تبارك وتعالى. ثم انتقل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى للحديث عن ماذا؟ عن صفة الاستواء. عن صفة الاستواء، ما أدري هل الوقت يسمح أو نقف. أنا أرى أن نقف عند الاستواء لأن مبحث الاستواء مبحث طويل جدا ويحتاج إلى شيء من التفصيل، فنأخذ إن شاء الله الاستواء والعلو إن شاء الله في الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر من الحديث. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب، أنا فاتني أن أتكلم عن النفي المفصل. النفي المفصل قلنا أن الأصل في النصوص، معذرة أنا هذه النقطة ذهبت عن بالي لكن نعيدها إن شاء الله، وسبقا تحدثنا عنها. قلنا أن النفي في النصوص جاء مجملا وأيضا جاء مفصلا، والأصل في النصوص أنها وردت بالإثبات، وردت بالإثبات، فما ورد من النفي المفصل فإنه ورد مع إثبات كمال الضد، مع إثبات كمال الضد، لأن طريقة القرآن هي الإثبات، والنفي للدلالة على ماذا؟ للدلالة على تعظيم الله سبحانه وتعالى، والنفي المفصل لإثبات كمال الضد. قلنا لأن النفي المحض لا يدل على شيء، النفي المحض ليس بشيء. لو قلنا أن فلان هذا لا يظلم، هل هذا يدل على المدح؟ لا، لا يدل على المدح، لأن النفي المحض لا يدل على المدح. لكن متى يدل على المدح؟ إذا تضمن ضد المنفي، ضد المنفي. فلو قلت أن الجدار هذا لا يظلم، هل هذا مدح؟ لا، لأن الجدار أصلا ليست عنده قابلية المدح، ليست عنده قابلية الظلم. الجدار لا يظلم لأنه ليست عنده قابلية الظلم. وضربنا أيضا مثل في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ظاهر البيت أنه هو يمدح ماذا؟ القبيلة، لكن هو في الحقيقة يذم القبيلة. كيف عرفنا أنه أوردها في سياق الذم؟ لأنه قال قبيلة فصغر القبيلة، فصغرها فقال لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لأنه ليست عندهم القدرة على الغدر والقدرة على الظلم، لأنها قبيلة يعني قبيلة ضعيفة. إذن النفي المحض لا يدل على المدح. متى يدل على المدح؟ يدل على المدح إذا تضمن كمال ضد المنفي، كمال ضد المنفي. فالله جل وعلا قال ولا يظلم ربك أحدا، لماذا؟ لكمال عدله. وقال الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ونفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الولد لكمال سؤدده وكمال غناه، قل هو الله أحد الله الصمد. فالله جل وعلا نفى عن نفسه هذه الصفات لأنها تضمنت كمال ضدها، لأنها تضمنت كمال ضدها. إذن النفي المحض لا يدل على المدح. فهذه طريقة أهل السنة. قلنا أن طريقة أهل البدع أنهم يعتمدون النفي أصل، فيقولون ليس في وصف الله، ليس بداخل ولا خارج، ليس بحد وليس بمتصل وليس بمنفصل وليس له حد وهكذا، كلها نفي، نفي للإعراض، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. فهذا في الحقيقة لا يتضمن أي مدح. لو إنسان دخل على ملك من الملوك وقال، بدأ ينفي، أنت لست بزبال، أنت لست بكناس، أنت لست بخادم، أنت لست بكذا، أنت لست بكذا، هل هذا يدل على مدح؟ هذا لا يدل، بل إن هذا غاية الذم، أنك تولد هذه الأشياء المنفية بطريقة العموم، بطريقة العموم، وهو النفي المحض. فالنفي المحض ليس بشيء ولا يدل على كلام، بل أن هذا النفي الذي أتوا به أحيانا حتى لا يدخل العقول، لا يدخل أيضا العقول. فعندما يقول ليس بخارج ولا داخل ولا فوق ولا تحت، هذا ما يوصف، ماذا يوصف هذا؟ هذا هو العدم. إذا كان ليس بداخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا ظهر ولا باطن، هذا عدم، ليس له وجود أصلا، لا يمكن أن يتصور لهذا الشيء وجود. إذن هذه هي طريقة ماذا؟ هذه هي طريقة أهل البدع، أنهم يعتمدون النفي أصلا. ولذلك يعني أحسنهم حالا من يثبت كم صفة؟ سبع صفات، أو بعضهم يعني كبعض الأشاعرة لا يثبتون الصفات الله سبحانه وتعالى، لكنهم لا يثبتون الصفات الاختيارية، الصفات الاختيارية الذاتية يثبتونها لله. لأن الأشاعرة عندما تسمع الأشاعرة هم على أصناف كثيرة جدا، فهناك منهم متقدمون، هناك منهم متأخرون، المتقدمون منهم أفضل حالا من المتأخرين. قدماء الأشاعرة كانوا يثبتون الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، ولكن ينفون الصفات الاختيارية أو صفات الأفعال كالاستواء مثلا، هذه صفة فعل فينفون عن الله سبحانه وتعالى. فأثبتوا الله سبحانه وتعالى الصفات الذاتية ونفوا الصفات الفعلية، لكن عامة الأشاعرة المتأخرين منهم لا يثبتون إلا سبع صفات. وقلنا أن مستندهم في إثبات هذه الصفات ما هو؟ العقل. فلم يعتمدوا النص أصلا، وإنما جعلوا هذه العقول حاكمة على النصوص، فما أثبتته عقولهم أثبتوه لله، وما نفته عقولهم نفوه عن الله سبحانه وتعالى. أما أهل السنة كما نقل ذلك الطيالسي، نقل عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد وعطاء وغيرهم أنهم يثبتون هذه النصوص ويمرونها، وإذا سئلوا أجابوا بالأثر، أجابوا بالأثر. فهذه عقيدة أهل السنة في هذا الباب، ونكمل إن شاء الله ما تبقى من الحديث عن صفة الاستواء، أو سنأتي إن شاء الله في الدرس القادم إلى صفة الاستواء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.